ذكرنا بأن ابن القيم رحمه الله صنف هذه الرسالة في أمر هجرة الأبدان أم هجرة القلوب. الجواب هجرة القلوب، أن يهاجر القلب من البدعة إلى السنة، من الكفر إلى الإسلام، من المعصية إلى الطاعة. طيب هذا أولا. ثانيا، هذا الرجل يريد أن يهاجر، يترك البدعة، يترك المعصية، يترك الكفر. سيعارضه أمرا ألا وهو الإلف والعادة، أنه كان يتعود على أشياء ويألف أشياء، فهذه تريد أن تقطع عنه إيه؟ تريد أن تقطع عنه هجرته. طيب هو استعان بالله وعزم ألا يرجع إلى الإلف ولا يرجع إلى هذه العادة، ويريد أن يمضي في طريقه لأنه سيموت، يريد أن يمضي في هذا الطريق. ابن القيم عقد بابا قال: فصل في الهجرة بين القوة والضعف، بين القوة والضعف. ما معنى هذا الكلام؟ الهجرة قد يكون فيها قوة وقد يكون فيها ضعف، وكل هذا مرده إلى إرادة القلب، كل هذا مرده إلى الإرادة، إرادة القلب. لأن قوة مسيرك إلى الله عز وجل وضعف السير إلى الله عز وجل، وقوة سيرك في الاتباع مع النبي عليه السلام وضعف السير لاتباع النبي عليه السلام، كل هذا بقوة وضعف الهجرة. قد يكون إنسان قلبه قوي واتباعه قوي وإرادته قوية، واضح؟ تجد هذا في جوارحه، تجد هذا في جوارحه، تجد هذا في المجالس العلمية، تجد هذا في حفظه، تجد هذا في مدارسته، تجد هذا في تركه للمعاصي، تجد هذا في قوة دينه. هذا راجع إلى إيه؟ راجع إلى قوة الهجرة أو ضعف الهجرة. هذا أيضا تراه في اتباعه، واضح؟ تراه في ضعفه في أمر المعصية، قد تراه في أمره في ضعف العلم، قد تراه في ضعفه في الطاعة عموما. لذا ابن القيم عقد هذا الفصل: الهجرة بين القوة والضعف. قال: وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة، بحسب قوة داعي المحبة. فبقوة الحب، حب الله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وبضعف الحب إنما يكون قوة وضعف الهجرة. من هنا تفهم ابن تيمية رحمه الله إزاي، يعني كيف يقول ابن تيمية رحمه الله: كان ينسخ في ليلة ما ينسخه الرجل في أسبوع. يكتب حاجة في يوم غير يكتبها فين؟ في أسبوع. يبقى هذا من قوة إيه؟ من قوة الهجرة وقوة المحبة وقوة الاتباع. هذا يظهر على الجارحة، يظهر على الإيه؟ على الجارحة، واضح؟ اثنان، تاب إلى الله مع بعضهم البعض، مع بعضهم تاب، وتجد هذا يمضي مسرعا قويا متبعا، مفهوم؟ والثاني ضعيف، كل هذا يرجع إلى إيه؟ إلى قوة المحبة وضعف المحبة، قوة الاتباع وضعف الاتباع. قال: وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة في قلب العبد، فكلما كان الداعي في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. ابن القيم يقول في مدارج السالكين إيه؟ وكل عمل له علة دافعة وعلة غائية، علة دافعة وعلة إيه؟ غائية. علة دافعة هي قوة المحبة والاتباع، يكون معه أحبابه وأصحابه وزوجه وأولاده، وهم أحباب إلى قلبه، ولكن هناك مجلس علم، هناك حفظ قرآن، هناك تعلم دين، واضح؟ قوة الداعي هنا هو الذي يجعله يترك يجلس أو يمضي، هو الذي يجعله يجلس أو يمضي بحسب قوة وضعف الإيه؟ الدافع، الإرادة، مفهوم؟ وهناك علة غائية، يفعل هذا لمن؟ يفعلها لمن؟ هل للناس؟ هل لنفسه؟ أم لله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ فهناك علة دافعة وعلة غائية. ما الذي يدفعك إلى أن تجلس وإلى أن تتعلم وإلى أن تحفظ وإلى أن تترك المعصية؟ ترك المعصية قد يكون على كثير من الناس شديد، لكن بقوة الداعي وبقوة المحبة والاتباع يصير ترك المعصية عليه سهلا ميسورا، لا شيء في ذلك يعني. وبعض الناس قد يترك المعصية بعسر شديد، يريد أن ينظر للمرأة ولما يغض بصره بيغض بصره يعني بحرقة بشدة، هذا بقوة إيه؟ هذا بضعف الإيه؟ بضعف الداعي، بضعف الهجرة. والثاني يترك ولا شيء في ذلك، ليه؟ صارت نفسه مطمئنة، هذه بقوة الداعي. والذي يقوي الداعي ويقوي الدافع هو الإخلاص لله، أنه يفعل هذا الأمر له سبحانه وتعالى، واضح؟ فقال والذي يقضي منه العجب، بيتعجب ابن القيم من ايه؟ ان المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه الهجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر اصلا، واما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الانفاس فانه لا يحصل فيها علما ولا ارادة، وما ذاك الا للاعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان. فيقول ابن القيم بعض الناس يفرع في مسائل هجرة الأبدان ولا يتطرق إلى مسألة هجرة القلوب، مع أنها هي الأصل، لأن البدن تابع للقلب، واضح؟ لو أن القلب، ذكرنا قبل ذلك بأن الفعل لا يتم إلا بإثبات شروط وانتفاء الموانع، لا يتم إلا بإرادة جازمة بقدرة تامة وعدم المانع. طيب الرجل سيهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، واضح الكلام؟ سيهاجر من البدع إلى السنة، سيهاجر من المعصية إلى الطاعة، سيهاجر من الكسل إلى النشاط. هذا كله ينبغي له أمران: إرادة جازمة، لأن لو عنده إرادة مترددة لن يفعل شيء. حضرتك في البيت وعندك إرادة مترددة، أروح الدرس ولا ما أروحش، أذهب أم لا أذهب، هذه إرادة مترددة، هل يتم الفعل؟ لا يتم الفعل. لكن عندك إرادة جازمة، ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة، مفهوم؟ لكن لما كانت الإرادة مترددة أو منتفية ولكن كره الله انبعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، خليك بقى قاعد، وقيل اقعدوا مع القاعدين، مفهوم؟ ليه؟ لأن عنده إرادة مترددة فلا يتم الفعل، أو إرادة منتفية، ده مش معانا أصلا، ده مش عايش في الكون أصلا، أو إرادة مترددة أو منتفية، لكن إرادة جازمة. طيب عنده الإرادة الجازمة، لازم أروح النهاردة المجلس، لازم النهاردة أبتدي أحفظ، لازم النهاردة أبتدي أتعلم، لازم النهاردة أبتدي أترك المعصية الفلانية، لازم النهاردة أفعل كذا، لازم، ينبغي أن تجدد أمرك، لابد أن تحاسب نفسك يوميا. فعندك الإرادة الجازمة لكن ما عندك القدرة التامة، مريض تعبان، ما في وسيلة توصلك، ما فيش قدرة، هل يتم الفعل برضو؟ لا. طيب صحة الإرادة الجازمة وصحة القدرة التامة، صحيح البدن وعند الإرادة الجازمة، واضح؟ ولازم أحضر النهاردة المجلس، لازم أترك المعصية الفلانية، لازم أفعل كذا، لازم أترك البدعة، لازم أترك الكفر إلى الإسلام. إذا عند الإرادة الجازمة والقدرة التامة لا يتم الفعل إلا بعد انتفاء الموانع. وهنا يدخل أمر التوفيق والخذلان، واضح؟ لأنه ممكن يكون إرادة جازمة وعنده القدرة التامة لكن لا يتم الفعل، يحدث الله له عوائق، الحق مش عارف ايه، تعالى عندنا كذا، طب تعالى نروح كذا، طب تعالى في كذا، يحدث الله مانعا فلا يتم الفعل، لا يتم الفعل. فإذا يسر الله له الأسباب وأعانه تم الفعل، هنا التوفيق. لو فهمت المسألة دي لا يوجد في قلبك عجب، هتعجب بإيه بقى؟ لأن حتى لو عندك الإرادة الجازمة وعندك القدرة التامة قد يحدث الله لك عائق، مش هتعمل حاجة، لن تترك لا طاعة، لن تترك لا معصية، ولا تفعل طاعة، ولن تترك بدعة، ولا تفعل سنة، ولا تفعل شيء مطلقا، لأنه خذلك. لكن الإعانة هنا من الله عز وجل مع تيسير الأسباب له، وقع الفعل، حافظ القرآن، حافظ السنة، تم العلم، تم ترك البدعة إلى الطاعة إلى السنة، المعصية إلى الطاعة، يسمى توفيق. هنا بقى تعرف تقول بجد الحمد لله، صحيح؟ تعرف بقى أنت تقول الحمد لله إزاي؟ ما تيجي تقرأ الفاتحة تعرف أنت بتقول الحمد لله كيف؟ لأنه أنت بتصلي عندك إرادة زي ما تصلي وعندك قدرة تامة، أحدث الله مانعا، صحيح؟ حضرتك جالس هو المسجد مفتوح، باب مفتوح، الناس رايحة جاية، مانعين حد أن يخش؟ لا، لا تمنع أحد، الباب مفتوح والناس يمضون في الطرقات، فلماذا لا يدخل بعض الناس المسجد لمجلس العلم مع أنه عنده القدرة، لكن قد تنتفي الإرادة وقد يكون عنده مانع، مفهوم؟ فيحدث هنا إيه؟ أمر التوفيق وأمر الخزلان، لأن الخزلان سلب الإعانة مع وضع العوائق، سلب الإيه؟ الإعانة مع وضع العوائق، وهذه يثبتها أهل السنة خلافا للمعتزلة، ويسميها الجهمية جبرا. لا، لأن احنا بنؤمن بالسبب، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا مع الإعانة من الله الخاصة كما يعرف ابن القيم التوفيق، إعانة من الله بالعبد خاصة مع تيسير الأسباب له، الخذلان سلب الإعانة. شوف يا أخي الكلمة دي والله ما قرأتها الواحد، والله يا أخي كأني يعني روحي اتسحبت مني كده لما قرأت كلمة سلب الإعانة كده، انك تسلب منك الإعانة، هتضيع، تضيع، لن تفعل شيء، ستخزل، كل ما تيجي تعمل حاجة تخزل، كل ما تترك بابا تخزل، هذه مشكلة، نسأل الله السلامة والعافية. بعد التوفيق ويوجد الفعل، عندك امر ثاني، ان انت تثبت على الهداية دي، يعني بعد ان يوفقك للفعل، من عليك وحفظت القرآن، من عليك حفظت السنة، من عليك وتعلمت العلم، من عليك وصرت تعلم الناس، من عليك أن صرت خطيبا، من عليك بأي منا، خد بالك ممكن تسلب منك الهداية. ليه؟ لو لم تثبت عليها. لذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا، فممكن فعلا يمن عليك بالهداية وبالتوفيق، وبعد ذلك حضرتك تفرح وتفرد عضلاتك، وقتها تسلب منك الإعانة، ترجع ضال مضل تاني، عشان تعرف ان انت ضعيف بنفسك، ضعيف بالله قوي. افهم بقى من هنا امر العبودية، انك تكون ذليلا منكسرا لله، لا تعجب بشيء، لا تعجب بايه. من هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابو هريرة عند الترمذي، المؤمن من سرته حسنته وأساءته سيئته، سرته حسنته لأن الله عز وجل هو الذي أعانه بإعانة خاصة ويسر له الأسباب فوقع الفعل ووفقه لذلك، فيقول لك الحمد لله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يفرح هنا لأن في الوقت الذي أضل فيه الملايين من عليه ووفقه وأعانه، هنا يفرح أن الله من عليه. أما المعجب يفرح لماذا؟ يظن أنه هو الذي أتى بالفعل، يظن هو الذي أتى بالفعل. لا، أنت عندك إرادة جازمة، عندك قدرة تامة، وكلا الأمرين الإرادة والقدرة مخلوقان من الله عز وجل، فالفعل الذي تم يكون أيضا مخلوقا، وهذا ما يؤمن به أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة. شوف الكلام، عقيدة لا لما تفهم ان افعال العباد مخلوقة فالارادة التي فيك مخلوقة والقدرة التي فيك مخلوقة، اذا ما تولد من المخلوق مخلوق، فالافعال مخلوقة. اذا ما عليك الا ان تمضي وتستعين بالله عز وجل، وبعد ان يمن عليك ويهديك حاول تثبت على هذه الهداية، لان ممكن يسلب منك الهداية وان تتولوا. ها شوف في ايات يا اخي في القرآن كده، والله يا اخي الواحد ممكن يجي يقرأها كده يقف عندها ما تقدرش تكملها. وان تتولوا يستبد القوم من غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، هيبقوا احسن منكم وافضل منكم. اياك ان تظن انت اللي بتنصر دين الله عز وجل، دين الله الله عز وجل حافظه والله ناصره، انت فقط ايه، انت فقط سبب اجر الله على يديك هذا الامر، فتحمد الله وتمن عليه سبحانه وتعالى، تمن عليه بهذا الامر. لا، ده هو الذي من عليك، هو الذي وفقك، وهو الذي هداك. واضح؟ لو شاء اهل الارض جميعا ان يطبق عليهم ويدخلهم النار فلا رد لقضائه، انما انت سبب تمضي في هذا، فتخاف بعد الهدايه ان يسلب منك هذه الهدايه. لذلك ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لذلك انت كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مع انك واقف بتصلي. يعني هداك انت واقف بتصلي، ثبتنا على الهداية على هذا الصراط المستقيم. ممكن تزل، فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله ايه، عزيز، الله عزيز. ثم قال حكيم، ثم قال حكيم سبحانه وتعالى، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما عرفت وبعد كده تزل وتضل، فإن الله عزيز حكيم. انت تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سورة إبراهيم، واضح؟ يبقى انت محتاج لثلاث امور. الامر الاول ان يمن الله عليك بالهجرة، صحيح؟ الامر الثاني ان يمن عليك بالهداية، الامر الثالث ان يثبتك على الهداية. من هنا تفهم كلمة ابن القيم قال واما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الانفاس، على مدى كل نفس تتنفسه. واضح الكلام؟ من هنا تفهم هذه المعاني الجميلة. واضح؟ تستطيع أن تمضي في هذه الحياة وأنت بقلب منكسر ذليل، لا تفرح بشيء ولا تعجب بشيء، لأن الله عز وجل قادر أن يسلبه منك، قادر أن يسلبه منك. فيقول ابن القيم والله المستعان وبه التوفيق، لذلك ختم بإيه؟ وبه التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه. لذلك ابن تيمية كثير جدا كثير جدا يدعو الدعاء ده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أن يهب لك من لدنه رحمة وأن يثبتك ولا يزغك من على الطريق. يبقى أنت محتاجه في كل خطوة، في كل نفس أنت تنفسه أنت تحتاجه، لأن ليس بعد سلب دين العبد شيء. لذلك قال أحد السلف كلمة، قال إذا خسرت ربك فماذا كسبت، وإذا خسرت كل شيء وكسبت دينك فماذا خسرت، لن تخسر شيء. واضح؟ لذلك أهم شيء أن تمضي في هذه الحياة، إياك أن تغفل، كما ذكرنا في المرة الماضية الغفلة هذه أصل كل بلية، إياك أن تغفل، لأن الغفلة مع غفلة مع غفلة يطبع على القلب يصير عليه بران، ذنب على الذنب على الذنب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ يكسبون، يكسبون ذنب على ذنب على ذنب على غفلة على غفلة. وإحنا ذكرنا كلام تيمية، ها هل مصيبة الأمة في ترك المعصية أم في ترك الطاعة؟ في ترك الطاعة. ليس المصيبة في ترك فعل المعصية، لأن لو فعلوا المعصية وتابوا إلى الله لتاب الله عليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن لما يترك الأمر، إذا فعل إيه؟ فعل معصية، فعل المحظور وترك المأمور. لكن لما يفعل المحظور ويتوب إلى الله عز وجل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. إذا أنت محتاج لهجرة، وهذه هجرة ستقف معك الإلف والعادة. الإلف والعادة، أنت عندك إلف وعادة من شيء، من أكل ومن شرب، من نوم كتير، من أكل كتير، من شرب كتير، من قعدة مع الصحاب، من قعدة النصية المصطبة. إلف وعادة تربينا عليها، التضلية تربينا عليها، قعدة النصية، الأصحاب، الجلسة معاهم والضحك، كل هذه الأمور، كثرة الأكل، الشرب، المنام، ضياع الأوقات، إلف وعادة تربينا عليها من صغرنا. الإلف لما تيجي تهاجر وتترك المعصية للطاعة، البدعة للسنة، الكفر للإسلام، لما يجي هاجر الإلف والعادة هيشدوه، يقول لا يرجع، انت راح فين؟ يبقى ده محتاج لإيه؟ محتاج لجهاد. محتاج لإيه؟ لجهاد. إذن هذا يظل يدعو بعدد أنفاسه أن الله يمن عليه بالهجرة، وبعد الهجرة يمن عليه بالتوفيق، وبعد أن يوفقه يمن عليه أن يثبته على هذه الهداية. لأن ممكن في وقت من الأوقات يزيغ ويضيع ويضل. فين فلان؟ ضاع. فين فلان؟ كفر. فين فلان؟ ابتدع. فين فلان؟ ضل، بقى شرب خمر وزاني و إلى آخره. مش ده اللي كان حافظ قرآن؟ مش ده اللي كان حافظ كذا؟ مش ده اللي كان بيدرس ويعلم؟ ضل. فانت بقى هتأمن بعد ايه؟ وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه، هذا أثر ثابت عنه، قال: إني لا آمن مكر الله وإن كان إحدى قدمي في الجنة. ده مين ده؟ أبو بكر. قال ابن المليكة، قال: شهدت 30 من صحابة رسول الله كلهم يخاف على نفسه النفاق. شوف يا أخي، يعني حاجة، يعني إيه ده؟ الصحابة، صحابة النبي عليه السلام. طب في بعد أن القرآن الله أثنى عليهم، في بعد دي؟ ما في بعدها شيء، ومع ذلك كلهم يخاف على نفسه النفاق. شهدت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون على نفسه النفاق. عمر كان لا يصلي على ميت إلا أن يصلي عليه حذيفة بن اليمان، وكان يقول لحذيفة: أبالله عليك أسألك، هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ قال الحسن: فلا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق إلا منافق. عشان تعرف الغفلة اللي احنا عايشين فيها. وبعد كده يقول لك: احنا طلاب علم، انا طالب علم، انا شيخ، انا دارس كذا، وانا حافظ كذا، وانا عارف كذا. عارف ايه يا ابني؟ عارف، احنا عارفين حاجة، ممكن في عشية وضحاها يسلب منك كل هذا. تعال معايا في صحيح مسلم حديث حذيفة، قال: ثم ينام الرجل النوم فتسلب، وفي رواية: فتقبض منه الامانة. النوم هنا يعني الغفلة، ممكن في غفلة واحدة تقبض منه الأمانة. الأمانة أمانة الدين، يقبض منه حفظ العلم، ممكن يقبض منه الدين تماما، يكون قلبه متقلب. تعبك في الحديث اللي رواه أحمد: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف يشاء. في رواية عند أحمد برضو قال: فمن شاء أقامه، أقام قلبه وثبته، ومن شاء أزاغ. يبقى الأمر كله، كل إن الأمر كله لله، كل إن الأمر كله لله، سورة آل عمران. واضح؟ يبقى أنت محتاجين إيه؟ محتاجين الهجرة. الهجرة دي ستوقف أمامك الإلف والعادة. ده محتاج منك لجهاد، وذكرنا مراتب الجهاد. واضح؟ جهاد في تعلم العلم، جهاد في العمل به، جهاد في الدعوة إليه، جهاد في الصبر على الأذى فيه. واضح؟ ثم بعد ذلك تحتاج أن يوفقك، ثم بعد ذلك تحتاج أن يثبتك على هذه الهداية وعلى هذا التوفيق. لذلك كل هذا يرجع إلى ضعف الهجرة وإيه؟ وقوتها. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله، قال: فصل في الهجرة إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الهجرة إلى رسول الله، قال: فمعلم فصل لم يبق منه سوى اسمه، فمعلم فصل لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق، البنيات الطرق الضيقة، سوى رسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد. كل هذه الأمور صارت الآن إيه؟ ردم عليها، صار عليها التراب. قال: سفت عليها السوافي فطمست رسومها وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد. سالك إيه؟ الهجرة إلى النبي عليه السلام، يعني الذي يتبع السنة يصير غريبا. يقول ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الغربة، قال: فأهل الإسلام غرباء بين ملل الكفر. واحد، تعال خش بقى دائرة الإسلام. قال: وأهل السنة، قال: والزهاد غرباء بين أهل الدنيا. تعال دائرة أضيق. قال: وأهل السنة غرباء بين كل هؤلاء. إذن الغربة هنا كما يقول الأوزاعي، قال: اعلم أن الغربة غربة السنة. الغربة غربة إيه؟ غربة السنة. فهذا الرجل إيه؟ قال: فسالكها، يعني الذي يسلك هذا، غريب بين العباد. لذا الإمام أحمد، وهذا خرجه ذكره ابن مفلح في كتاب الفروع، يقول: قال الإمام أحمد، وأنصحك بقراءة هذا الكتاب، إن ابن مفلح في هذا الكتاب وكأنه أتى بأثار الإمام أحمد في أبواب كثيرة جدا. وابن مفلح أعلم الناس بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إمام كبير جدا. قال، ذكر أثر على الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: سيأتي على أهل السنة زمان يكون فيه كالجيفة. أنت عارف يعني كالجيفة؟ أنا عدت أتدبر، طب هي الجيفة لو ترمت في الشارع الناس بيعملوا فيها ايه؟ ها، اول حاجة محدش يقرب منها، صحيح ولا لا؟ ما هو يبعدوا عنها. شفت حضرتك حد كده قاعد بيصور جنب ميتة، جنب جيفة؟ ها، لا، بيحاول يبعدوا عنها بقدر الامكان. حتى لو بعد عنها واقبلت عليه رائحتها برضو يبتعد اكثر، صحيح؟ لا يبتعد فقط ولا يريد أن يشم الرائحة فقط، بل لا يريد أن ينظر إليها، صحيح؟ لا يريد أن ينظر إلى. إذن الناس يبتعدون عن الجيفة كل البعد، يبتعدون عنها. قال: سيأتي على أهل السنة زمان يقولون فيه كالجيفة. ليه؟ الناس يبتعدون لأن الناس ربوا على، قاموا وكبروا على ألف وعلى عادات، فإذا جاء ليقيم عليهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقابل هذه السنة الألف والعادة. لذلك ما جاء نبيا قط إلا وعورب بدعوى الأباء: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غير. يقول لك يعني أبوك الكافر، خل أبوك كافر، طب جدك الكافر، عمك الكافر، خالك الكافر، كل دول كفار، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. كمثل الذي تعارض الآن، أنت إذا جئت بدليل يقول لك: طب الشيخ الفلان والشيخ الفلان، طب خلي دول، طب ودول برضو غلطانين ودول غلطانين، فيعارضوا سنن الأنبياء بدعوة الآباء، فيصير العبد هنا غريبا. لذا إن هذا الدين جاء غريبا، سيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قال: من الغرباء؟ قال: هم قوم مصلحون قليلون بين قوم مفسدون كثيرون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. في رواية قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذا الناس بتفسد وإنت بتصلح، واضح؟ إذا ستعارض فتكون غريبا. فهذه غربة ماذا؟ غربة السنة. لذا يقول هنا: فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون. شوف اللي الكلمة، هم يستأنسون بماذا؟ يستأنسون بجلسة أصحاب، يضحك معهم، يجلس معهم، يضيع الأوقات معهم، للصباح يضحكون يمرحون يستأنسون. أما هو يستوحش من هذه الجلسة، لما؟ لأن الداعي عنده قوي، يعلم أنه في لحظة ميت، في فلان مات، خلاص في فلان مات، انتهى أمره، خلاص ما في فلان، هذا انتهى أمره، انتهى أمره. حضرتك تعرف جدك مثلا السادس ولا السابع ولا الثامن؟ ما تعرفش. انت لو وصلت الخامس يبقى الحمد لله في البطاقة، مثلا فلان ابن فلان ابن فلان لغاية الجد الخامس. طب السادس فين؟ ممكن تجيبه بالكاد. طب السابع؟ تعرفش. طب الثامن؟ ما تعرفش. لا ذكر له حتى ولا في الورق، محي تماما. طب ما كانش موجود؟ كان موجود، محي، خلاص انتهى أمره، ما وجد حتى ولا في الورق، يعني حتى اسمه يكتب لا في أوراق يكتب، ولا ذكر له ولا رسم له. وانت هتكون كده برضه، لا اسم لك ولا ذكر لك إلا ما كان لله وزرعته، إلا ما كان لله. لذلك احنا لغاية دلوقتي بنقول أبي هريرة وحذيفة، ونقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، علمهم بيننا، بتقول ابن تيمية والقيم، علمهم بيننا، صحيح؟ ليه؟ فهو مات، لكن علمهم دائم بيننا، فهذا هو الأصل. فيعلم أنه ميت فيستوحش من الناس، لأنهم غافلون. لذا ابن مسعود قال: ينبغي على حامل القرآن وحامل العلم ألا يخوض مع من يخوضه، ينبغي لحامل القرآن والعلم ألا. ابن مسعود صحابي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بهدي ابن أم عبد. ابن مسعود عليكم بهديه، ده مين اللي بيثنى عليه؟ ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: ينبغي لحامل العلم والقرآن ألا يخوض مع الخائضين. شايف ناس تلعب وبتضحك وبتهرب، ألا يخوض مع الخائضين، وأن يكون قائما والناس نائمين، وأن يكون قائما والناس نائمين، ولا يضحك مع الضاحكين. ناس عمل للنهار عملها تضحك وتهرج، واضح، ولا يعلمون، في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، كل شيء رأيته، واضح. إذن ينبغي لحامل هذا. قال الإمام مالك: قال: عجبا لمن يحمل في صدره كتاب الله وسنة نبيه ثم يمرح مع من يمرحون. ما ليلعب هنا ويجري هنا ويضحك هنا ويعمل هنا ويذهب، هو يعلم أن الطرقات معاصي، واضح، وهو يعلم أن هؤلاء الذين هم معهم غافلون، غافلون، نسأل الله السلامة والعافية. لذا قال: يستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون. يعني كثير من الناس يستوحش من قراءة كتاب، من قراءة علم، من حفظ قرآن، من حفظ دين، من حفظ أحاديث، يستوحش، الأمر صعب عليه، صعب. وذكرنا أن هذا في الوصية الثانية في أمر حفظ العلم، هذا سببه إيه؟ الذنوب، سبب الذنوب، الذنوب تجعل في القلب وحشة، فهو يستوحش من القراءة، من مجالس العلم، من إلى آخره. هذا الغريب يستأنس مما يستوحش به الناس، عجيب، تلاقيه قاعد في المسجد وحده يحفظ في القرآن ويحفظ في السنة، أو جالس في غرفة كده في البيت لوحده عمال يحفظ في سنة النبي عليه السلام، يحفظ في القرآن، بيسمع حديث، بيقرأ كتب العلم. أبوه يقول له: مالك يا ابني انت قاعد لوحدك ليه يا حبيبي؟ وأمه: مالك انت قاعد لوحدك على طول كده؟ طب ما تيجي تطلع تقعد معاه. هو ماله الولد؟ نفسه تعبان ولا حاجة؟ مريض؟ طب نجيب له علاج؟ طب نجيب له ايه؟ طب تعالى نكشف عليك. هو مستأنس مما به يستوحشون. يعني بعض الناس يقول لك: مش ممكن الايه الجنس تقعد لوحدك؟ في حد يقعد لوحده؟ يأنس منا به يستوحشون. ابن الجوزي أذكر له كلمة في سيد الخاطر، يقول: إذا جلست وحدك أحسست من قلبك وحش بينك وبين الله فاعلم أنك لا تصلح له. أنت ما تصلحش. بيقول لو أنت جالس لوحدك وحسيت بوحشة من القرآن، من السنة، من العلم، من القراءة، من ذكر الله، من الاستغفار، من قيام الليل، حسيت بضيق وحسيت بوحشة، فاعلم أنك لا تصلح له. فإنه لا يستأنس بالله إلا من كان له محبة خالصة لله. شوف الواد اللي بيحب البنت لو قعد معاها ليل نهار ويجي لما يسيبه بعض وتقول له ايه، والله الوقت بيجري بسرعة، انا ما حسيتش بال مش عارف بايه، ويقول له والله الوقت بيجري بسرعة، نفسي اقعد معاك الايام والليالي. عشق محرم، لكن زين له السوء اعماله، فزين له هذا السوء. طيب هاته كده يجلس 10 دقائق يقرأ في القرآن ويذكر الله عز وجل، يحس بايه؟ وحشة. ممكن واحد مثلا خاطب واحدة عاقد عليها، زوجته عاقد عليه، يمسك التليفون يجيب كارت ب50 جنيه، يفضل من بعد العشاء لغاية الفجر ويتكلم ويجي صلاة الفجر ممكن ينام وممكن يروح يصلي، لكن العبرة عندي الوقت ده. هو حرام يا شيخ؟ مش دي العلة. انا عايز الوقت اللي قضاه من العشاء لغايه الفجر عمال يتكلم، انت ما استوحشتش ابدا. لكن لو جلست الوقت ده في مذاكره امام كتاب بتقرا من العشاء للفجر تقدر تعملها؟ هو ده، هي دي العله اللي بتكلم فيها. تقدر تعملها؟ واضح. انت كنت معها في الكلام ما استوحشت، لكن إذا جلست وحدك تقرأ قرآن أو تحفظ سنة أو تطلب علم أو تقرأ في كتاب تحس بإيه؟ بوحش. وكل شوية يقفل الكتاب ويفتح النت ويلعب ويمسك في التليفون، استوحش. لكن لما كان مع اللي عاقد عليها ذهنه وقلبه وأحاسيسه ومشاعره، حتى لو حد بينادي عليه مش هيسمع، حتى لو حد بيقول له يا فلان مش موجود. ليه؟ كرز وشغل ذهنه كله بهذا المحبوب الذي يكلم، مع انه بشر، هذا المحبوب الذي يكلم. واضح الكلام؟ العلة عندي بقى. تقدر تعمل ده في دين ربك؟ تقدر تعملها؟ تقعد من بعد العشاء لغايه الفجر كده قدام كتاب ما تشيلش عينك من عليه؟ ابن دقيق العيد كان لما يكون ما قدرش يشتري كتاب قال كنت اخذ مجلدا من صاحبي بعد العشاء، فيقول متى ستاتي به؟ في اي يوم ستاتي به؟ قال عند الفجر سيكون عندك. قال يكون المجلد من 700 صفحة. يقول له اجيب الكتاب امتى؟ الاسبوع اللي جاي بقى ولا امتى؟ يقول له عند الفجر هتلاقيه عندك. معنى الكلام ده انه ما شالش عينيه من على الكتاب. حب، في حب بينه وبين الكتاب، ايه؟ حب، في حب. هذه هي قوة الهجرة، دي قوة الداعي، هي دي قوة الداعي. لما كان عنده قوة داعي انه بيكلم بقى المعقود العقد عليها، قوة داعي انه يكلمها ما حسش بأي شيء. كذلك هذا يقول له هجيبه لك الفجر، هتصلي الفجر هتلاقيه معاك. واضح الكلام؟ من هنا تفهم ابن تيمية ازاي يكتب الوسطية من الظهر للعصر، العقيدة الوسطية اللي بتشرح في شهور. قوة الداعي، قوة الداعي. وضحت المسألة؟ لذلك ابن القيم كلامه عجيب، يقول وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ظعنوا، يعني إذا تركوا. الظعينة اللي بيركب على الجمل ويمضي، يعني مثلا انت عندك الحديث اللي رواه الجماعة من حديث المرأة الخثعمية، قالت يا رسول الله إني أبي أدركه الشيب وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أو الظعن، يركب الجمل ما يقدرش يحج، أفأحج عنه؟ قال قال حج عن، قال حج إيه؟ قال حج عن. واضح الكلام؟ طيب يبقى ده الظعينة. لما يجي واحد يركب أمر يريد طاعة مثلا، يستوحش يمضي يمشي. طب احنا ان شاء الله هنقابلك في، طب تعال يا اخوانا احضروا مجلس العلم. لا احنا هنقابلك ان شاء الله، هنشوفك ان شاء الله في وقت ثاني. اما ما تخلص يبقى اتصل بينا. طب انا رايح في عندي حفظ قران، في عندي الطاعه كذا، في عندي مجلس علم. طب ما اخلص يبقى اتصل. طب ما تيجي معانا. لا، مقيم اذا ايه؟ ظعن. ظاعن اذا قطن. ظاعن يعني هو بقى اللي هيمشي في وقت معصيه. طب ما تيجي يا فلان معانا نروح المكان الفلاني. طب تعال نروح في المكان الفلاني. طب تعال نروح كذا. هم يريد ان يظعنوا يذهبوا، هو بيعمل ايه؟ يريد ان يقيم، هو بيطلب. يبقى هو ماشي مع ايه؟ الضد، ماشي مع الناس في الضد. قال منفرد في طريق طلبه. منفرد وحده. ليه؟ لانه غريب، غريب. زمن الان قل طلاب العلم، قل العلماء القائمين على السنه، قل واقل من القليل. واضح؟ فانت تكون فردا بين اناس لا يعلمون. فقال منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره حتى يظفر بإربه. الإرب اللي هو المقصد، اللي هو ليه؟ المقصد. بيقول لك لا تقر عين. هو عايز ايه؟ يريد الجنة، يريد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ان يراهم ويحشر معهم ويدخل معهم الجنة. ده مقربه، هذا ايه؟ الذي يريده، هذا مقصده. لا تقر عينه ابدا حتى يظفر بايه؟ بهذا المقصد. لا تقر عينه ابدا. لذلك تجده هنا يقوى عنده قوة الداعي. اي شيء يريد ان يصرفه، ها، داخل معاه يريد ان يصرفه عن هذا المقرب الذي امامه، يصرفه هو بيده ويمضي في طريقه، ماض في طريقه حتى يظفر، يظفر به. من هنا تفهم كلمة بلال غدا نلقى الاحبة محمد وصحبه. واضح؟ ليه؟ عنده مقرب، يريد قصد، يريد ان يمضي. الدنيا تريد ان تظفر به هو، الدنيا تأخذه بيد، وشيطان الجن يأخذه بيد، وشيطان الانس يأخذه بيد، وهواه يأخذه بيد. كل هؤلاء عليه، اصحاب السوء، شياطين الانس والجن، دنياه وهواه، كل هؤلاء عليه. وهو قوي بالله ضعيف بنفسه، تريد كل هؤلاء ان يصرفه عن قصده ومأربه. اما هو فنظر الى هذا المقصد، لا تقر له عين الا ان يظفر به. لذلك ليس هناك شيء يريد ان يصده، يمضي. لذلك يكون ثابتا، والمقصد هو الذي يجعلك ثابت. انت تعلم ليه؟ انت قاعد دلوقتي ليه؟ سأل نفسك، هو انا قاعد ليه؟ هو انا خارج من بيتي جيت هنا ليه؟ هو انا بقعد بحفظ قران ليه؟ بحفظ السنه ليه؟ هو انا قايم بقيم الليل ليه؟ هو انت لما تيجي تصلي ليه؟ هو انت لما تصوم رمضان ليه؟ هذا يقوي ليه؟ يقوي الداعي. انت متجوز ليه؟ طب مخلف ليه؟ طب عايز تتزوج وعايز تخلف ليه؟ طب انت لما قعدت قدام كتاب بتقرا عليه بالساعات ليه؟ اسئله. واضح؟ وقفوهم انهم مسؤولون. واضح؟ سؤالين، ماذا كنتم تعبدون؟ القصص، ماذا اجبتم المرسلين؟ واضح؟ قال فهو الكائن معهم بجسده البائن، اي المفارق منهم بمقصده. جالس معهم بجسده، جالس في الدنيا بجسده، لكن مقصده ومأربه غريب. نامت في طلب الهدى أعينه. قال وما ليل مطيته بنائم. وقعد عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم.
يعيبونه بمخالفة آرائهم.
ها، يعيبونه بإيه؟ بمخالفة الآراء.
قال ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، ويزرون أن يحتقرونه.
واضح؟ فأنت حينما تقوم على السنة وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح السند إليه، إنما يحتقرونك ويعارضونك بقول فلان وفلان، فصرت غريبا بين إيه؟ بين هؤلاء. قال يعيبونه بمخالفة إيه؟ آرائهم. ذلك لما قال ذلك ابن حزم قال تحفظ، فإن الناس قد كسرت أقوالهم وأقاويلهم وراء محن، يعني مخالفة هؤلاء محنة. قال ابن حزم فقلت هل عيبهم لي غير أني هو بعيب؟ يعني سبحان الله صارت قلوبهم منتكسة. قال فقلت فهل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فتن، وإنني مولع بالنص لست إلى سواه أنح ولا في غيره أهل. دعهم يعض على صم الحصى كمدا، من مات من قالتي عندي له كفن. يا برد ذا القول في قولي وفي كبدي، ويا سروري لو أنهم فتنوا. يعني أكون مسرور جدا لو أنهم فتنوا، ماذا أنا أريد أصلا؟ هو عيب لما أقول قال النبي عليه السلام، ومش عيب لما تقول لي قال فلان. صارت القلوب إيه؟ منتكسة، سبحان الله. فابن القيم يقول هنا إيه؟ يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراءه على جهالتهم وأهوائهم، يحتقرونهم لأنهم جهلة وأصحاب هوى. قال قد رجموا فيه الظنون وأدكوا عليه العيون وتربصوا به ريب المنون. يقول ابن القيم إذا فتربصوا إن معكم متربصون، يعني سننظر من هو الناجي، من الذي سينجي من ربه يوم القيامة. هو يوم القيامة لو أنك وقفت بينك وبين فلان خصمك هذا وسئلت يوم القيامة كلا السؤالين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ واضح؟ ماذا كنتم تعبد يعني لمن عملت هذا العمل؟ السؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين؟ عملت العمل ده على أي شيء؟ أنت لو قلت يا رب أنا عملته لأن النبي قال في الحديث الذي رواه البخاري كذا وكذا وكذا، طب الثاني بقى يقول له إيه؟ يا رب عملت لأن فلان فعل، وهل أنا تعبدتك بقول فلان؟ من الناجي الذي يقول قال رسول الله، ومن الهالك الثاني؟ خليه ينفعوك. واضح؟ أما أنت فتثبت على سنة نبيك عليه الصلاة، أما هؤلاء كلهم سيموت وسيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا كان معك النص أنت الناجي، أنت الذي تنجو وإن كنت وحدك. واضح الكلام؟ وقال قال رب احكم بالحق. وربنا وما هو الحق؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ تعمل العمل على سنة النبي عليه السلام تريد به مرضاة رب العالمين. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، نحن وإياكم نموت فما أفلح عند الحساب من ندم. فيش ندم، خلاص انتهى، انتهى الأمر. قال والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد. قال بعيد على كسلان أو ذي ملالة. الكسلان اتباع السنة بعيد عليه، الكسلان اتباع السنة لأنه كسلان، مسألة أن يقرأ ويبحث هو كسلان، هو بيريح نفسه، يقول لك قال الشيخ فلان وخلاص ريح نفسه على كده، هو لسه هقرأ وابحث واتعلم و و و لا، هو الشيخ فلان قال قولا خلاص سأذهب وأتبعه فيه، مفهوم؟ أما أنه يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا، دي محتاجة أمور، محتاجة تعلم ومحتاجة تعليم، محتاجة أنه هو يصبر ويثابر على تعلم العلم. يقول لك أنا بقى لسه هصبر وأعمل، الله الشيخ فلان قال هذا القول وهو رجل إمام كبير وأنا أفعله. طب أنت مقلد تأتي تعارض من رجل معه الدليل. وقالت عبد البر في بيان العلم وفضل قال اتفق أهل العلم
على أن المقلد ليس بعالم، واتفقوا على أن المقلد ليس له أن يناظر غيره، لأن المقلد جاهل يتعلم فقط يسمع الكلام فقط، أما من معه الدليل فهذا متبع ليس بمقلد، لأن التقليد قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، أما المتبع قبول قول بحجة الدليل واضح. فده كسلان، فالسنة تبقى عليه صعبة، فتليه على طول يعرضك بإيه لما تقول له قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام وتسرد الأحاديث، يعرضك لك يعني فلان وفلان وفلان وفلان، فالسنة عنه إيه بعيدة لأنه كسلان. قال بعيدا على كسلان أو زي ملالة، بيمل بسرعة، خلاص هنمشي في السنة ونقرأ، يقرأ كتاب اثنين ثلاثة ويمل ويرجع، يحضر محاضرة اثنين ثلاثة ويمل ويرجع، يحفظ ربع اثنين ويمل ويرجع، يحفظ حديث اثنين ويمل ويرجع، ملالة عنده ملل، وهذا يدل على ضعف الداعي. واضح الكلام؟ قال بعيد على كسلان أو ذي ملالة، أما على المشتاق فهو قريب، فهو إيه؟ قريب. قال ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلام، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيم وقتام، أي الغبار. قال ومنهل عذب صافي، وأنت قدر، أنت الذي تكدر تعكر بالكسل وبالضياع وبالملل. قال ومبتدأ لخير عظيم، ولكن ليس عندك خبر. مبتدأ ليه؟ قال مبتدأ لخير عظيم، ولكن ليس عندك خبر. فاسمع، اسمع، فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب ما بينك وبين الله، هل أنت من الهاجرين لها أو المهاجرين إليها. سؤال، هل أنت من الهاجرين لها؟ سؤال، ما هو لو أنا كسلان وبميل بسرعة وبحس بوحشة، من المهاجرين ولا الهاجرين؟ هاجرين. أما المهاجر يحس باشتياق بحب. قال فسل، وحاس قال حاسب ما بينك وبين الله، هل أنت من الهاجرين لها أو المهاجرين إليها. ثم قال حد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدها؟ واضح. إذن نقف هنا، فإذن هذا العبد يريد الهجرة، هذه الهجرة ينبغي لها من جهاد، افهم هذا الكلام، حياة وموت يا صاحبي، هذه الهجرة تحتاج إلى جهاد، هذا الجهاد على أربعة مراتب: تعلم العلم والعمل به وتعليمه للناس والصبر على الأذى فيه. طيب هذه الهجرة هناك أشياء ستمنعك، حضرتك قعدت 10-20-30 سنة في ألف وعادة، فتريد أن تهاجر، الألف والعادة يتركوك مرة واحدة؟ لا، كلاهما يريدان إيه؟ أن يجذبانك إلى الخلف. إذا هناك ألف وعادة، وشيطان الإنس وشيطان الجن مع هواك، مع حبك للشهوات اللي تربيت عليها، والقضاء الأوقات وضياع الأوقات والضحك والهذا، كل هذه الأمور تريد أن تجرك للخلف، هذا يحتاج منك إلى جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وفقك الله عز وجل. تحتاج أيضا إلى الثبات على هذا التوفيق، تحتاج إلى هذا الثبات على هذا الإيه؟ على هذا التوفيق. ثم بعد ذلك سل، هل أنت من الهاجرين أم من المهاجرين؟ إن كنت كسلانا مستوحشا تحس بالملل فأنت من أنت من الهاجرين، أما إذا كنت مقبلا بحب لله ولرسوله فأنت من المهاجرين إليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة قال: عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، عبادة في زمن الهرج الفتن كهجرة إلي. يبقى هنا يهاجر إلى الله، يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يهاجر إلى الله بالإخلاص، يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع. ستجد أقوام كسالى يعارضونك بآراء وفلان وفلان وفلان، بعد أن هذا كله إذا كنت ثابتا على قوله عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين؟ واضح؟ لا خلي الأسئلة لأنه ما في وقت. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.